تعالى ان شرحنا كيف تكون الاسماعيل تكتب في اصل الموضوع الثانيه وهي الجمله التي اعتقدها للبحث عن موجوديه العلم الاسماعيلي والبحث عن موجوديه العلم الاسماعيلي وجود هنا فقط اذا يقع في
يعلم بأن هذا الجامع المخدوم من جهد
dan sampaikan kepada rezana kami amma kullun min al-sabain wa sifusiyat 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 min al-sabain wa المقدمة الثالثة صحيحا عند الجامع ونجد بالعلم لا حرب في مخالفة الأمان مخالفة مما سلم عليه البيان لكن هذا يوجب أن لا تجري القواعد المميزة من الدنيا من عقليات شيئا من الطرفين الطرفين الأمنية لأن هذه القواعد لأن كل من الطرفين والفردين وإن كان بما هو حرم مشكوك مشكوكا لكن لا يمكننا أن نجري التأويل فيه لأن إجراءه فيهما معنا يخالف من جميع العلم الإسرائيلي بحرمة المخالفة الجميلة إذ يلزم من إجراء التأويل سبحانه من المعاني التأويل المخالفة قلنا أن المعجزة مجدد يحضر أن يتعامل تعامل إجراء التأمين في كلا الطرفين يخالف المعجزة الجزية العلمية الإجرائية من أجلال الرجال لا يحضر نحو العلمية وجريانه في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا ورجح ما لا يجب في هذا الطرف التأمين المعجزة لا صلاة الجمعة يجبها يجب مؤمن عنه عنه عقلا إن شاء الله ولا صلاة النوم يجبها يجب مؤمن عنه شرعا أحلام ومع عدد يجب المؤمن لا يجب الاتفاق لأن الاتفاق إنما يجوز الشبهات يقول يجب المؤمن وأما مع عدد يجب المؤمن يكتب لك أن تلك الضرر المحتمال أن يحصيل الجزء إن معنى عدم المؤمن والمنجل سواء المنجل وهذا وإن كان من مرجزية الاحتمال لحصول الجبهة لكن مرجزية الاحتمال أن نشأت في حول العلم الإجمالي لولا العلم الإجمالي لما كان هذا المنجل إذ لولا العلم الإجمالي لما كان التأمين معارض للتأمين الآخر لما كان فيه محظورا لتمسك بالتأمين الزراعي الشرعي أنا لا شكنا يطلب الإسلام على ما في أحد وهذا البيان تلك المقدمتين التي قال الوالد أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإسلامي علم الإنشاء والحفاظ وليس علما بالواقع لا يوجد علم الجامع
ولا يوجد الخصوصية التربية والواقع فهنا يوجد مطلبان تعليقان على هذه المبدأ التعليق الأول أنه لا نحتاج إلى هذا المبدأ حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي علم بالواقع لا علم بالجامع أيضا البيان لن يتم على الواقع فإن المواد بالواقع ليس هو الواقع بالعرار المعلوم بالعرار فإن المعلوم بالعرار فإن لا شك لأنه ليس متعلقا بالعلم حتى العلم التفسيري فضلا عن العلم الإجمالي
إنما الذي يقوله تعلق بالإجمال بالواقع يقصد أن العلم الإجمالي أيضا معلوم بالذات والذات، لكن هناك تردد في نفس العلم، تردد في نفس العلم والإشارة مثلا الدهنية والخارج إلى ما تقدم سنته. وحينئذ يقال هناك بأنه حيث أن خصوصية كل من الفردين لا توجد إشارة تفصيلية فيها، إذن لا يكون هناك علم، يمكن إلى أن يقال أنه لا يكون هناك علم بيان إلا بمقدار الجامع، ولو الجامع انتزاع إلى الإجماع لا أكثر، لأن قاعدة صحة قابلة بيان الغاية فيها عبارة عن البيان والعلم، أما ما لا يكون العلم فيه واضحا يكون مبهما مشوشا وهي الخصوصية الفردية، الخصوصية الفردية لكل من الصورتين وإن كانت معلومة بناء على النظرية الأخرى، لكن معلومة لعلم لا يكون هذا العلم مبينا وواضحا، علم مقيم بالإجماع للإجماع هذا يكفي أن يكون ذلك الخصوصية الفردية. فعلى المسلك الآخر أيضا يمكن يقال بأن المقدار الذي قد تم عليه البيان إنما هو الجامع وما الخصوصيتين الفرديتين، وإن كانتا في الذهن لكنهما في الذهن ببيان ناقص لا ببيان كامل، والشرط إنما هو لا يكون بيان، الشرط الذي يعتمد عليه التأمين إنما يكون مثل بيان ووصول لتلك الخصوصية التي تعلق بالتكليف. إذن فاتاتنا وهذا هو الذي أشرنا إليه فيما سبق منه، لا يتم لا فرق بين النظريات الثلاثة في جريان قاعدة طب الأحقاب بلا بيان، إنه سواء كان العلم بالنحو الأول أو بالنحو الثاني أو بالنحو الثالث النظريات الثلاثة، العلم الإجمالي أي نحو كان حقيقته بلحاظ الخصوصية على كل حال البيان والعلم التفصيلي غير موجود، والعلم النهائي التام غير موجود، فقاعدة الأحقاب بلا بيان موضوعه العلم التام، والعلم التام غير موجود هناك تجري إليه هذا أولا. وثانيا سوف يأتي ما يدخله السيد الشهيد في مسلكه الثالث من لزوم التفصيل بين بعض العلوم الإجمالية وبعض العلوم الإجمالية الأخرى، يكون حينئذ سؤالا على هذه المقدمة الأولى في كلام الإنسان، لأن النجا يسأل أن موارد العلم الإجمالي دائما يكون المقدار الذي تم عليه البيان فيه هو الجامع، وأن الخصوصيتان لم يكن بيانا على شيء منهما. فسوف يأتي أن في بعض فروض العلم الإجمالي تكون الخصوصية أيضا قد تم عليها البيان، لأن بنحو تكون الذهن مشغولة تحقيق تلك الخصوصية، حيث يكون من موارد الشك في الاشتغال، موارد الشك في الفراغ بعد الاشتغال الذي والذي يقبل الاختيار، وكل أحد من غير النجاة من الأصوليين أن موارد العلم بالتكليف والشك في الابتكار، موارد العلم بالاشتغال والشك في الفراغ البيان فيه تام، إن المراد بالبيان أصل العلم تعلق التكليف، فإذا كان تعلق التكليف بشيء معلوما والشك في تفريغ الذمة عنه بامتثاله وتحقيقه هنا قاعدة الإجماليات لا موضوع له. سوف يأتي في المسلك الثالث أنه بعض موارد العلم الإجمالي يكون من قبيل موارد الشك في الفراغ بعد العلم بالاستغراق، والذي لا يكون فيه لا تكون فيه المقدمة الأولى لكلام المنجا كامة، وهي أنه لا بيان إلا على الجامع، أما الخصوصية فلا بيان عليه. هذا التعليق على المقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية أنه بعد أن لم يكن العلم الإجمالي بيانا إلا للجامع، قال إذا إنما لا تجري البراءة والتأمين عن أحد الطرفين لوجود التعارض والتفاضل، إذ جريان التأمين عن كلا الطرفين يستلزم قربة المخالفة القطعية قد تم على عليه البيان في أحد الطرفين دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح فيتعارضان ويتساقطان، فلا يثبت تأمين لا عقلي ولا شرعي في شيء من الخلف سيكون المالك. هذه المقدمة الثانية أيضا غير كان ممكن باعتبار أن هذا الكلام في التأمين الشرعي يكون صحيحا لمبتدا سوف تأتي في مباحث الاجتماع. التأمين الشرعي يعني أدلة البراءة الشرعية لا يمكن أن تجري في كلا الطرفين معا لأنه يحتمل حرمة المخالفة القطعية وكما اشترطنا مثلا أن الأئمة الإسماعيلية أدلة تامة لحرمة المخالفة أو أن أدلة البراءة ولو لنقطة إثباتية إثباتية لا تؤدي إلى الترخيص لا ينبغي أن تؤدي إلى الترخيص كما قال. وشمول دليل البراءة لأحد الطرفين دون الآخر ترجح بلا منازع. أحد الطرفين تعينا دون الآخر ترجح بلا منازع. شموله لأحد الطرفين بدلا وتخييرا سوف يأتي في ذلك البحث. أنه لا يمكن استفادته من دليل التفسير لنقاط إثباتية نتعرض لها هنا. إذن فلا يمكن إثبات التأمين الشرعي في شيء من الطرفين. فإذا لم يكن يمكن إثبات التأمين الشرعي مثلا لو كنا نقول بالمنجزية لكل احتمال هنا يعتمد احتمالا منجزا فيجب الاحتياط التام بالموافقة. أما هذا الكلام في التأمين العقلي غير ثامن. التأمين العقلي لا ينبغي أن يقاس بالتأمين الشرعي. التأمين الشرعي التعارض والتشاقق محفوظ فيه. التأمين العقلي أي قصة قابل بيان على القول به لا ينبغي أن يقاس منه. إن تتعارض قاعدة قصة قابل بيان في احترسين وتتشاقطان فننتهي إلى منجزية الاحتمال في كل من الطرفين. لأن القاعدة العقلية قاعدة البراءة العقلية والتأمين العقلي إنما هو حكم من قبل العقل والحكم العقلي لا معنى لوقوع التعارض فيه. التعارض خصوصية عالم الإثبات لا خصوصية عالم القيود. التعارض يعني التنافي بين الدلالتين في مرحلة الدلالة ليس التعارض بمعنى التناقض إنما بمعنى التنافي بين الدلالتين. وعلى مدركات العقل مدركات ثلاثية لا معنى باعتراف التعارض فيه عند العقل أن العقل يوقع تعارض بين أحكامه في هذا الطرف أو ذاك الطرف هذا لا معنى. بل حين علمت سيكون المسألة هكذا أن العقل يقول هنا بأن الجامع بين الصلاتين صلاة الجمعة والظهر معلوم بالظهور فلا يمكن ترك كلا الصلاتين لأنه يؤدي إلى ترك الجامع المعلوم اشتغال الذمة فيه. خصوصية كل من الصلاتين الخصوصيتين في الطرفين في الفردين لهذا الجامع كلتاهما لا بيان عليهم. إذن يمكن للمكلف أن يكتفي بأن يمتثل أحدهما يكون من حيث الجامع ممتثلا من الجامع المقدار الذي تم عليه البيان لم يخالف وبالمقدار الذي يحتمل المخالفة لا بيان عليه. فتجري البراءة العقلية والتأمين العقلي عن كلتا الخصوصيتين. لكن تجري البراءة العقلية عن كلتا الخصوصيتين عن كليهما معا لكن بمقدار الخصوصية لا أكثر. فبمقدار الخصوصية العقلي يؤمن من المخالفة من العقوبات من ناحية فوات الخصوصية التي يحتمل أن تكون واجبة واقعا العقلية والتأمين لأنه لا يوجد بيان على وجود لا هذه الخصوصية ولا الخصوصية. فالمكلف إذا ترك الخصوصيتين من حيث تركه للخصوصيتين لا يعاقب. نعم إذا ترك الخصوصيتين وترك الجامع يعاقب من ناحية تركه للجامع لأن الجامع كان معلوم. وإذا لم يترك الجامع وإنما ترك إحدى الخصوصيتين حين لا عقاب عليه. فالبراءة العقلية تجب على الخصوصيتين معا وتؤمن عن العقوبة على كل من الخصوصيتين من حيث كونهما خصوصيتين لأن الخصوصية لا بيان عليها وهو لا ينافي أن يكون هناك عقاب لو تركهما معا بلحاظ الجامع لا بلحاظ الخصوصية. يكون الحكم العقلي هنا هكذا. إذا قلنا بأن العلم الإجمالي بيان على الجامع فقط كما يقول الجامع
أو قلنا أنه تعلق بالواقع لكن الواقع المبين بمقدار الجامع والخصوصية التفصيلية وإن كانت معلومة لكن معلومة بعلم مجمل مبهام ليس بيانا. حينئذ نقول كل من الخصوصيتين وكلتا الخصوصيتين حيث أنه لا علم بهما علما تفصيليا وبيانا وعلما واضحا إذن فالعقل يؤمن من ناحية المخالفة التي تنشأ من ترك الخصوصية وهو لا ينافي أنه لو تركهما معا يكون معاقبا لا على الخصوصية لا على تركه للخصوصيتين يكون معاقبا على تركه للجارع الذي تم عليه البيان وهذا هو حين لم يكون مصطلح في العقل بناء على قبول قاعدة الإحقاق الأغيار والتأمين العقلي لو قبلنا هذه القاعدة قاعدة أنه أنه كل شيء لم يتم عليه البيان لا يقبح للمولى أن يعاقب عليه إن لم نقول هذه القاعدة تقتضي أنه بالمقدار الذي تم عليه البيان لو خالف يمكن أن يعاقب بالمقدار الذي لم يتم عليه البيان لو خالف لا يمكن أن يعاقب كل ما كلتا الخصوصيتين لم يتم على شيء منهما بيانه بل معاقبة على مخالفتهما لا يصح لكن الجامع حيث أنه تم البيان عليه فلو تركهما معا يعاقب على تركه للجامع لا تركه للخصوصيين إذن هذا البيان يكون بناء على قبول التأمين العقلي جريان البراءة يكون عن كلتا الخصوصيتين لكن من حيث خصوصيتهما لا من حيث الجامع الموجود من حيث الخصوصية تجري البراءة لأن الخصوصيتين معا غير مبينتين وغير معلومتين فيكون العقوبة على مخالفة الخصوصيتين عقوبة على شيء لم يبين ويكون العقاب على معلم المبينات وهو لا ينافي أن يعاقب على ترك الجامع لو تركهما معا باعتبار أنه استلزم ترك الجامع من قبيل كثير الموارد الإنسان عندما يترك شيئين يستلزم منه ترك شيء آخر واجب يترك عملا مباحا لكن يستلزم هذا المباح ترك الواجب هنا يكون عقوبته بلحاظ الترك للواجب لا بلحاظ تركه للمباح هنا أيضا يكون من هذا القبيل كل من الخصوصيتين من حيث مخالفة الخصوصية وترك الخصوصية حيث أنه لا بيان عليها يقبح الإحقاق وهو لا ينافي أن يكون هناك عقاب على أمر آخر يلزم من ترك الخصوصيتين معا وهو ترك الجامع الذي تم عليه البيان وهذا البيان في القاعدة العقلية صحيحة لكن في الأدلة الشرعية البراءة الشرعية غير صحيحة لنقاط إثباتية تأتي فإنه قد يقال أن البراءة الشرعية إذا نجريها بهذا التأثير نجريها عن الخصوصيتين هذا خلاف ظاهر أدلة البراءة الشرعية فإن البراءة الشرعية لا تجري عن خصوصيات وإنما تجري عن أصل الوجود أصل واجب وحينئذ جريانه عن كلا الواجبين تخصيصا بالمقاربة القطعية عن أحدهما دون الآخر ترجيحهم بلا مرجح أحدهما تخيرا سوف يأتي أنه لا تساعد عليه لا يساعد عليه مقام الإثبات والأدلة ففي الأدلة الشرعية على البراءة الشرعية لا يمكن تطبيق هذا الكتب هذه المدة باعتبار مدة إثباتية في دليل البراءة أما في الدليل العقلي أو حكم العقل للتأمين فالمفروض أن العقل يحكم لأن كل حيثية لا يوجد عليها بيانون يقبح العقوبة عليها والعقل لا معنى لن يشك في حكمه هذا الشخص إنما يكون واضحا وسامعا من العقل إنه يضبط هنا بهذا التفكير يجري العقل الوراء العقلية عن تلك الخصوصيتين في الوقت الذي يقبل إمكان صحة العقوبة على ترك الجامع لو ترك المكلف كل من الخصوصيتين بنحو استلزم ترك الجامع ما تكون عقابه على تلبيه للجامع لأنه قد تم عليه البيان وعلى هذا الأساس فما يقوله المرجاء في المقدمة الثانية من أن الذي استعارض البراءة والأصول المؤمنة في الطرفين إذا أراد به التعارض والتساقط في الأصول الشرعية هذا صحيح لكن هذا لا يكفي من الجلية إذ يكتفي من البراءة العقلية على الطريق فإن كان المقصود وقوع التعارض في البراءة العقلية أيضا والتساقط في الطرفين فالتعارض في البراءة العقلية غير مقبول غير معقول لأن الحكم العقلي حكم ثبوتي يدركه يحكم الحاكم به نفس العقل ولا معنى لم يشك في حكمه إنما الشك والتعارض ونحو ذلك الخلافي إنما يكون من شؤون مؤسسة الإثبات والدلالة لا من شؤون مؤسسة الإجتماع كما أشرنا إلى ذلك في أبحاث السابقة أيضا من الخلافي والتعارض يعني عالم الإفساد لا من شؤون عالم الحلول، فلا يعقل في المدركات العقلية من السماء العارين. إذن لابد أن نرجع إلى هذا المدرك العقلي، وهذا المدرك العقلي حينئذ يرى أن إذا أردنا أن نأخذ لحقيقته وبجثته نقول كل من الخصوصيتين لا بيان عليها ولا محصورا من الاقتصاد، ويصبح العقاب على المخالفة من ناحية الإسماء، وإن كان يصبح العقاب على المخالفة من ناحية ما يستنزلهما حينما يتركهما معا، وهو ترك الجامع الذي قد تم عليه الجميع. اللهم إلا أن يرجع كلام المحقق نرجع إلى أنه العقلية لا يحكم بالبراءة العقلية في موارد العلم الإجمالي حتى عن الخصوصيتين، وهذا خلف قبول القاعدة وكلية القاعدة أنه كل ما لم يتم عليه البيان يقبح الإحكام عليه. إذا قال بأنه في خصوص موارد العلم الإجمالي تكون قاعدة صرف الإحكام بلا بيان غير جارية، لأن العقل لا يحكم بها لا في الجامع لتمامية البيان على الجامع ولا في شيء من الخصوصيتين، رغم أن الخصوصيتين مجهولتان ولا علم بوجود شيء منهما، لكن مع ذلك لا تجري البراءة العقلية عن الخصوصيتين للعلم بالجامع. العلم بالجامع يكفي في أن لا يحكم العقل بالبراءة حتى عن الخصوصية، إلا أن هذا معناه التقييد في تلك الكبرى العقلية وعدم قبول مبتدئها بإطلاقها، أنه كل حيثية لم يكن عليها بيان يقبح العقاب عليها. هذا معناه أننا أنكرنا خلفية القاعدة، يعني نقطة القاعدة العقلية التي تقول قبل الإخطاء نحن ننكر القاعدة حتى نشمدد وياه فضلا عن منالك أولئك الذين يقول يقبلون كبرى قبح العقاب على ما لم يتم البيان عليه، لماذا لا يقبلون الحساب على الخصوصيات؟ على المفهوم الخصوصيات لا بيان عليها، لا في لا خصوصيات الجمعة مبينة وجودها ولا خصوصيات الظهر مبينة وجودها، لماذا لا تجري قاعدة قبل بيان عن الخصوصيتين؟ لا تنافي مع البيان على الجامع وصحة العقوبة على مخالفة. هذا حاصل التعليق على نقطة الحصر، وأما المفهوم في أحد تفسيرين، وأما النقطة الآخر الذي يرى هذا النسخ الثاني ابتداء يرى عدم يرى المنتجيه وعدم جريان قاعده الفقه العقاب بلا بيان حتى في الخصوصيه. لا تجري القاعده في نفسها، هذا النسخ الثاني فرقه عن النسخ الاول، ان النسخ الاول بحسب ظاهر التقرير احد التقريرين كان يرى جريان قاعده الفقه العقاب بلا بيان في نفسه في أحد الطرفين وفي الخصوصية، لكن حيث كان يرى أن جريان القاعدة في كلا الطرفين ترخيص في المخالفة القطعية في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجية، فقال بالتعارض والتساقط فانتهينا إلى أسئلة المنجزية، فكانت المنجزية هناك في طول التعارض والتساقط. هذا المسلك يقول أن القاعدة لا تجري أصلا في أطراف الإسرائيلية عن الخصوصية، كما لا تجري عن الجامع لا تجري عنه. فبلحاظ القاعدة العقلية الفاضية يقوم في الإحقاب بلا بيان لا موضوع لهذه القاعدة في شيء من خطواته، فالعلم الإجمالي هو منجز لوجود الموافقة، منجز حتى لأحد الطرفين فضلا عن الجامع بين الطرفين، حتى لكل من الطرفين بخصوصيته العلم الإجمالي يكون منجزا للتكليف فيه إذا كان موجودا بلا تعارض بين تحدثون تعارض بين الأصول التساقط. وذلك باعتبار هنا هذا الكلام الذي يظهر من المحقق العراقي ويظهر من بعض التقرير الآخر من المرزاء لم يبين له وجه ثاني لكلمات المرزاء، لكن المحقق العراقي حاول أن يبرز بيانا أو لحد بيانين منهيين لإثبات هذه القضيه، فذكر بيانين. البيان الأول حاصله أن العلم الإجمالي علم بالجامع، حاصل البيان الأول يتألف من عدة أمور. الأمر الأول أن العلم في موارد العلم الإجمالي وإن كان قد يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالخصوصية الواقعية، لكن التنجل صفة للحكم بخصوصيته الواقعيه، لان التنجس صفه الحكم، الحكم هو الذي يكون متنجزا ولو بالعين. فالتنجس صفه العين، صفه الواقع، بخلاف العين فان العين صفه الصوره الذهنيه. فيريد ان يفرق في المقدمه الاولى بين التنجس وبين العين. العين تعرض على الصور الذهنيه، لكن التنجس تنجز بالحكم الواقع، فيكون موضوعه ومعروضه الحكم الواقع. هذا امر. الامر الثاني الذي يذكره ان الحكم الواقعي التنجز ليس صفه له مطلقا وعرضا له مطلقا، وانما الواقع يتنجز يعرض عليه التنجز الحكم الانجاز الواقعي بشرط الوصول، بشرط العلم المتكلم. هذا ثالثا يبين بان العلم الاجمالي، بان العلم يعقل، الصوره المعلومه العلميه الذهن يعقل انتسامها الى اجمالي وتفصيل. التفصيليه والاجماليه صفتان، الاجمال والتفصيل حالتان تعرضان من شؤون الصوره العلميه، لا من شؤون الواقع. الواقع لا يتصف بالإجمال والتفصيل، العلم يتصف بالإجمال والتفصيل، أما الواقع، الواقع يتصف بحده الواقعي المتشخص. الإجمال والتفصيل من شؤون العلم لا من شؤون الواقع. فلا يوجد في الواقع صورتان وحدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. لا يوجد حدان، حد إجمالي وحد تفصيلي. وحينئذ في الصورة العلمية الذهن ما يكون حده إجماليا غير ما يكون حده تفصيليا، ويستحيل أن يكون الحد الإجمالي يكون صفة للحد التفصيلي. يعني أحد الصورتين التفصيلي بالحد التفصيلي مع الحد الإجمالي صورتان ذهنيتان متباينتان، وما يكون لأحدهما من التفصيلية لا تسري للآخر التي لا تكون هذه خصوصيات استفاد من بيانه الأول. وكأنه من المجموع هذا الخصوصيات يريد أن ينتهي إلى هذه النتيجة، أن حيث أن التنجس صفة الواقع وليس صفة العين، والإجمال والتفصيل صفة العين وليس صفة الواقع، إذن فعندما صار الواقع معلوما لدى الإنسان ولو بالعلم الإجمالي وبالحد الإجمالي بالصورة بالحد الإجمالي ذات الحد الإجمالي للتفصيلي، فالعلم وإن لم يسري إلى الخصوصية، العلم التفصيلي لم يسري الى الخصوصيه، انما بقى على العنوان الاجمالي، لكن حكم هذا العلم تنجز الخصوصيه، تنجز الواقع بحده الواقعي الذي يعني بخصوصيه. فيكون الحد الواقعي للوجود الذي هو اما خصوصيه الجمعه او خصوصيه الظهر، ذاك الحد الواقعي للوجود الذي صورته الذهنيه اجماليه، ذاك الحد يكون حينئذ متنجزا، لان التنجز بسبب بشرط العين والوصول حكم للواقع وليس حكما للعين. فلا يقال بان العلم الاجمالي الحد المعلوم فيه هو الجامع لا اكثر، اذن فلا ينجز، لن يتم البيان الا على الجامع، والحدود التفصيليه مبهمه مجمله ولو من ناحيه العين مبهمة ومجملة، فتجري قاعدة الإحاطة إلى بيانات التنجس لا يطلق على الكلام، لأن التنجس صفة للواقع بحسب الفرق، والتفصيلية والإجمالية ليست من صفات الواقع، من صفات الصور العلمية. أما الواقع الحد الشخصي يكون ثابتا فيها، إما هذا الحد الشخصي أو ذلك الحد الشخصي، أحد الحدين الشخصيين ثابتا لك، لا أنه هناك حد إجمالي أو حد تفصيلي. فلا ينبغي ان يريد ان يرد المرجع الذي يقول هناك بان العلم علم بالجامع، فاذا كان العلم علما بالجامع فالبيان بمقدار الجامع تام وبمقدار الخصوصيه ليس تاما، فتجري مثلا قاعده قابل بيان عن الخصوصيه، يقول لا تجري قاعده قابل بيان لا عن الجامع وهذا بيان ولا عن الخصوصيه، لان الخصوصيه متنجزه بهذا العلم الاجمالي، الخصوصيه تنجزت، فاذا تنجزت باعتبار أن التنجز من أحكام الواقع، فإذا تنجز وإن كانت صورته الذهنية إجمالية، لأن الإجمال التفصيل حكمه في الصورة الذهنية وليس حكما بالواقع، إذا فلا بأس فلا محالة يكون الواقع بخصوصيته منجزا تلك الخصوصية الواقعية التي قد كلف به إن الجمعة وإن الظهر تكون منجزة. فإذا كانت منجزة فلا معنى لجريان قاعدة مبلغ الواقع. قلت ما اضطررناه من أن العلم الإجمالي ينجز حتى الخصوصية، فإذا كان ينجز الخصوصية فإن التنجيز من صفات الواقع. إذن فلا موضوع لقاعدة الإرقام بلا بيان لأطراف العلم الإجمالي، لا أنه يجريان تجري قاعدة الطرفين وتتعارضان وبعد التعارض والتباخض نقل إلى من الخصوصية كما في الصلاة. هذا الكلام أنا بيان غير تام من فإنه أولا المنجزية أيضا موضوع العلم الكرة العلمية، وقد تقدم من نفس التجاري أن المنجزية من أحكام مما يحكم به العقل العملي، والعقل العملي يحكم بالمنجزية للهد لجهة المولى ومعصيته والتمرد عليه، والهد والتمرد والتجاري هذه العناوين كلها تمام الموضوع فيها العلم. ومن هنا قلنا أن المتجري يعاقب باستعقاب العاصي، لأن موضوع العقوبة فيه ما واحده، وإن كان أحدهما قد خالف غرض المولوي والآخر لم يخالف غرض المولوي، لكن من حيث ما هو موضوع العقوبة والتنجز الذي يساوي العقوبة وصحة العقوبة موضوعهما تمام الملحق في التنجز والعقوبة إنما هو العلم. إذن فما ذكره في المقدمة الأولى من أن التنجز من صفات الواقع، إنما الصورة العلمية أن العلم يعرض على الصورة العلمية والإجمال والتفصيل، إنما هو الصورة العلمية وما ذا كلامه غير محلل. وثانيا لو فرضت انه التنجز كان من صفات الواقع، هو يقبل ان التنجز ليس صفة للواقع بوجوده الواقعي، يقول التنجز صفة للواقع لو علم به، يقبل ان العلم بالواقع شرط في تنجز في الواقع، وإلا كانت احكام الواقعية في الشبهات البدوية ايضا متنجزة، وانها ليس خطا من يريدون اشكال عنده ولا عند غيره. إذن فالعلم بهذا الواقع شرط في التنجز، ولو بنحو جزء الموضوع إن لم يكن بنحو تمام الموضوع، وبنحو جزء الموضوع يكون العلم شرطا، وحيث أنه لا علم بالخصوصية إذن تجري قاعدة إرقاص الأريان. ما المانع من إجراء قاعدة إرقاص الأريان عن الخصوصية؟ وأما ما ذكر أخيرا من أن الإجمال والتفصيل من خصوصيات العلم وليس من خصوصيات الواقع، هذا صحيح، الإجمال والتفصيل من خصوصيات العلم وليس من خصوصيات الواقع، إلا أنه يوجد شيء آخر في الواقع وهو الحد الجامعي والحد الفردي في الواقع. لا، الواقع لا ينقسم إلى الإجمال والتفصيل، لكن ينقسم إلى الجامع والفرد. الواقع ينقسم إلى جامع الصلاة وإلى خصوصية كونها صلاة جمعة أو خصوصية كونها صلاة الظهر. جامع الصلاتين نعلم بتعلق الوجود، ثم البيان عن الوجود بالنسبة إلى الجامع. خصوصية فردية لهذا الجامع أن تكون جمعة أو أن تكون ظهرا مشكوكة التعلق، المفروض أننا نشك في تعلق الوجود بها، يجب عن الوجود أن تعلق الوجود زائدا على الجامع بخصوصية كونه جمعة أو كونه ظهرا وأي محظور في إجراء البراءة. فالانقسام إلى الإجمال والتفصيل غير موجود في الواقع، هذا من خصوصيات العلم، انقسامات العلم، لكن الواقع إذن منقسم إلى الجامع والفرد. فنقول الجامع بين الصلاتين معلومة معلومة، خصوصية كون هذه الصلاة جمعة أو كونها ضوء لا دليل على تعلق الوجود، مشكوك الوجود، فنجري البراءة عن تعلق الوجود بهذه الخصوصية أو بتلك الخصوصية. فلا بد من تحقيق أحدهما الجامع بينهما، ولا يجب تحقيق هذا بالخصوص وتحقيق ذاك بنسبة للقاعدة قاعدة البراءة. أي محصور في إجراء البراءة عن الخصوصيتين لا عن العنوان الإجمالي والتفصيلي، ليقال أن الإجمال والتفصيل ليس من صفات الواقع من صفات العلم. نجري البراءة عن الخصوصية في قبال الجامع، فنقول الواقع جاء بمقدار الجامع معلوم، بمقدار أكثر من الجامع بين الصلاتين، خصوصية أن يكون الصلاة جمعة أو أن تكون ظهرا، كل من كلتا الخصوصيتين لا يعلم بتعلق الوجود ونجري البراءة. إذن فالبراءة العقلية لا بد أن تكون بها. هذا حال البيان الأول للمحقق، وله بيان آخر أيضا ذكره. آخر البيان الآخر الذي ذكره هو أنه العلم الإجمالي علم بالجامع، لكن بالجامع المفروض عن تقيده في النفس السابقة، نعلم الوجود احدهما بخصوصيته، فاما الخصوصيه مجهوله عندنا. فالعلم علم بالجامع المتقيد في المرتبه السابقه، المتقيد في المرتبه السابقه بخصوصيته. واذا كان العلم علما بالجامع المفروض عن تقيده، حينئذ يكون منجزا مثل هذا العلم، يكون منجزا لذلك في تلك الخصوصيه، لا يكون من قبيل العلم بالجامع والشك في العلم بالوجوب الجامع الذي لم يفرغ عن تخصصه وتقيده، كما في موارد العلم بوجوب الجامع بين اتصال الثلاثه. لو علمنا او علمنا تخيرا بان هناك وجود تخييري بالجامع بين صلاه الظهر او الجمعه، هناك العلم علم بجامع لوجود جامع الصلاه غير المتخصص في احدى الخصوصيات، لم يفرغ عن تخصصه وتقيده في احدى الخصوصيات. لكن هنا العلم الاجمالي علم اجمالي بوجود احد الصلاتين، لكن بوجود الجامع بين الصلاتين ظل احدى الخصوصيتين، وكانه يريد في هذا البيان الثاني يبرز برهانا جديدا للفرق بين موارد العلم بوجوب الجامع تخييرا ولو مع الشك في خصوصي انه زائدا على ذلك يوجد امر بالخصوصيه، كما لو علمنا بوجوب احدى اتصال الثلاث وشككنا في انه خصوص الاطعام الستين مسكين مثلا هل هو متعين او لا تخيير هذا الوجود، هناك نقول الجامع بينها معلوم الوجود فلا بد من احدى خصوصيه كون هذا الجامع ضمن موارد دوران للتعيين التخيير، خصوصية كون هذا الجامع ضمن إطعام 60 مسكينة هذا مشكوك نجد براءة عنه ونكتفي بإتيان الجامع. هناك يقول هذا صحيح لأن العلم لم يكن علما بالجامع المفروع عن تخيله، علما بوجود الجامع فقط وشك في وجوده. أما هنا نحن نعلم تحت الفرق نعلم بأن الواقع إنما هو أحد الوجوبين، إما وجوب الجمعة بخصوصها أو وجوب الظهر بخصوصها. فالعلم وإن تعلق بالجامع بجامع الصلاتين إحدى الصلاتين واجبة نعلم بوجودها، لكن علم بوجود إحدى الصلاتين المفروض عن تقيده بإحدى الخصوصيتين، فتكون تلك الخصوصيات أيضا منجزة لا محالة لها. هذا حاصل البيان الثاني الذي يذكره المجلس. هذا البيان الثاني أيضا يجيب عليه بجواب سوف يأتي.